الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الرابعة ضمن الدورة العلمية 11 في معتكف رمضان لعام 1433 بمجمع أهل السنة بمدينة بيلا، والمعنون لها بعنوان مختصر في أصول العقائد، مختصر في أصول العقائد الدينية، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1376، وهو شيخ الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الأول الذي استفاد منه استفادة عظيمة. ولهذا لما مات الشيخ السعدي رحمه الله تعالى جلس مكانه الشيخ محمد العثيمين، ولم يبلغ 30 من عمره وقته، لأن الشيخ العثيمين ولد في 47 تقريبا، 47 ولد، ومات الشيخ السعدي 76، يبقى كم سنة؟ كم سنة 47 إلا 76؟ 29 سنة، 29 سنة. جلس الشيخ العثيمين مكان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في سن مبكرة، ودرسنا للشيخ السعدي رحمه الله تعالى رسائل عديدة، لأن الحقيقة رسائله رسائل متقنة وعلى طريقة العلماء الكبار، وقد انتفعنا منه انتفاعة عظيمة. قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى، وقد وضع مختصرا في أصول العقائد، هذا مختصر، إنما قصدنا هذا المختصر أيضا لأن بعض الإخوة أول مرة يعني يحضر، وكما قلنا التذكير بأمور العقيدة دائما وأصول العقيدة من الأهمية بمكان، حتى ولو كنت عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنك تذكر بأصول أهل السنة وأصول العقيدة. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، يعني التي لا يسع الجهل بها. اختصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، فهذا مواضع أو هذا موضعه الكتب الكبار، وطريقة المصنفين تختلف، منهم من يضع المختصر في العلم، ومنهم من يضع الكتاب المتوسط، ومنهم من يضع الكتاب المطول، هذه طريقة. فليس من وضع المختصر لا يقدر على وضع الكتاب الكبير، لا، ولكن هذه طريقة تناسب كل واحد، لأن طالب العلم لابد يبدأ بالتدرج، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم بعد ذلك المطولات، ولا يبدأ بالمطول أولا، لابد يعرف مصطلح العلم ومصطلح العلماء في العلم أولا، فيبدأ بإيه؟ بالتدرج. ولهذا طالب العلم ينبغي أن ينتصح شيخه أولا في الكتاب الذي يقرأه، وفي الفن الذي يدرسه، وفي الطريقة التي يمشي عليها، لأن البعض قد يجتهد اجتهادا في غير محله، وقد يطلب علما 5 سنوات ثم يفاجأ بأن الطريقة طريقة خاطئة ولا تصح، ويبدأ من جديد. لهذا طالب العلم لابد أن يرجع إلى شيخه في الاسترشاد برأيه في هذا. طيب، قال: اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط الكلام ولا ذكر أدلتها، أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. الأصل الأول التوحيد، هذا أصل الإيه؟ هذا أصل الأصول، والذي لا يبدأ بشيء قبله، لا يبدأ بشيء قبله، هذا أصل الأصول اللي هو التوحيد. قال وحد التوحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه، يعني الحد الجامع لأنواع التوحيد، هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، هذا هو التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو عائد إلى الإفراد، إفراد الرب سبحانه وتعالى بماذا؟ إفراد الرب بما؟ إفراد الرب عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إفراد الرب بالربوبية، فلا رب سواه، ولا خالق ولا رزق ولا محي ولا مميت ولا مدبر ولا سيد للكون إلا هو سبحانه وتعالى. بالألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالتوجه والقصد والإرادة والطلب والعبادة بجميع صنوفها. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، بأفعال الرب كالخلق والإحياء والإماتة. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعالك، بأفعالك أنت، بصلاتك، بصيامك، بحجك، بعبادتك، بطوافك، بدعائك. يبقى توحيد الربوبية إفراد الله بإيه؟ بأفعال الرب. وتوحيد الألوهية إفراد الله بإيه؟ بأفعال العبد. فتوحيد الألوهية عندي عبادة وعابد ومعبود. عابد العبادة الشرعية، معبد على وفق الشرع بعبادة شرطها أن تكون مما ورد بها النص، لمعبود هو الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثيل ولا نظير ولا كفء ولا شيئا من هذا، رب السماوات والأرض وما بينهم، خالقهما مدبرهما، فاعبده واصطبر لعبادته، أفرده بالعبادة الأولى ربوبية، أفرده بالعبادة فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وتوكل عليه إفراد بالألوهية. هل تعلم له سميا مكافئا نظيرا؟ توحيد أسماء وصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما وصف وبما سماه به رسوله وبما وصف، لا نتجاوز النص في أسمائه وصفاته. فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق ورزق وأنواع التدبير، اللي هو انفراد الله بإيه؟ بأفعاله. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. يبقى مرجعيتنا في الأسماء والصفات إلى ماذا؟ إلى النص، إلى النص. العقل لا يستقل بإثبات صفة، لا يستقل، إنما النص هو الذي يأتي بالصفة. ثم إن هذه الصفة قد يدل عليها النص والعقل، وقد ينفرد بها النص ولا مدخل العقل في ذلك أبدا. فالصفات الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة والرحمة والمغفرة وغير ذلك، والحكمة والعزة والقهر والغلبة وغير ذلك، هذه صفات يدل عليها النص والعقل يدل عليها، فلا يمكن أن يكون الخالق عاجزا، فالله على كل شيء قدير دل على ذلك النص والعقل، وهو القاهر فوق عباده دل على ذلك النص والعقل. وهناك صفات ما يدل عليها العقل إنما النص فقط، وهي الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كاليدين، كالقدم، كالأصابع، كالعينين. فهذه العقل ما يثبتها. ما نقول العقل يقتضي أن يكون الخالق له أصابع، لا مدخل العقل، لكن مدخلها الخبر النص. فلما جاء النص بالأصابع وجب الاتباع، لما جاء النص بالقدم وجب الاتباع. وعليه فإننا لا نثبت لوازم هذه الصفات بالعقل. هقول مثلا نثبت الأظافر لله بمقتضى إثبات الأصابع، لأن العقل يقول كده، نقول لا باطل، هذا كلام باطل. نثبت الأصابع، لكن الأظافر نقول هل ورد نص؟ لا، يبقى إذا لا نثبت ولا ننفي، الله أعلم. لا نثبت إلا ما أثبته النص. نثبت العينين، لكن هل نقول نثبت بياضا وسوادا؟ لا. يبقى الصفات الذاتية الخبرية ينفرد بها النص، والصفات الذاتية المعنوية تثبت بالنص وبالعقل. من غير تشبيه ولا تمثيل. الصواب أن يقال من غير تكييف ولا تمثيل. التشبيه بعض العلماء نفاه، وهو لا بأس به أن ينفى إذا قصد به التمثيل، لكن الأفضل أننا نقتصر على طريقة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما قال ليس كشبهه شبه، قال ليس كمثله شيء. يبقى نفي التمثيل ده أسلوب القرآن، فنستعمل التمثيل. دي واحد. اثنين، أن نفي التشبيه عند التحقيق لا يستقيم، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما وجه شبه. ولهذا نثبت لله حياة ونثبت لنا حياة، نثبت لله عينين ولنا، ونثبت لنا عينين، ولكن ليست حياتك حياة، وليس عيناك أعيننا، وليس وجهك وجوهنا. وجه الشبه هنا إثبات أصل الصفة، أما كمال الصفة مفردات الصفة لا. فلو أننا نفيت التشبيه لاقتضى ذلك إنه إذا أثبت لله حياة يبقى لا أثبت لي حياة، أو أثبت لي حياة يبقى لا أثبت لله حياة. لا، نحن بنثبت لله حياة وبنثبت للإنسان حياة، ولكن حياة الله عز وجل لا يماثلها حياة، فالفرق بين حياتي وحياتنا كالفرق بين ذاته وذواتنا. لهذا كان التعبير بنفي التمثيل أضبط في هذا. ثالثا، إنما نستعمل نفي التمثيل أيضا لأن المبتدعة قد لقبونا بالمشبهة، وقصدوا بذلك أننا نثبت الصفات، فردوا المشبهة ليه؟ لأننا نثبت الصفات. فلو قلنا نفي التشبيه قد يظنون أننا ننفي الصفات، لأنهم يفهمون أن نفي أن إثبات الصفة تشبيه، فلما ننفي التشبيه يبقى نفي الصفة. وما نقول إيه؟ نقول من غير تمثيل ولا تكييف. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التكييف هتذكر كيفية صفة، التمثيل هتذكر مماثلا. فأقول مثلا قلمك كقلمي، هذا تمثيل، ذكرت المماثل. لما أقول قلمك أسود هذا تكييف، قلمك أسود مكون من جزئين هذا تكييف. قلمك كقلمي، هذا تمثيل. يبقى الفرق بين التمثيل والتكييف ذكر المماثل، ذكر المماثل، إن ذكرت المماثل كان تمثيلا اصحى، وإذا ذكرت الصفة فقط كان. فحينما يقول الممثلة صف يداه كأيدينا، ده ايه؟ تمثيل. وحينما يقول قائل يداه سبحانه لها أصابع وراحة وكف وعقل، وهذا اسمه تكييف. والأمران ممنوعان، التكييف والتمثيل، ليس كمثله شيء. والتكييف يحتاج نص، كيفية يديه تحتاج نص، أو رؤية له، أو رؤية مماثل، وكل الثلاثة منتفية. أنا الآن مثلا ما يجي واحد يقول إيه ده، في رجل في أمريكا الآن، في رجل في أمريكا الآن عمل حادثة بسيارة، أنا متصور الرجل ومتصور السيارة ومتصور ماذا يجري للسيارة في الحوادث. ليه؟ لأن الرجل اللي في أمريكا له مماثل هنا، كلنا زي بعض. أما أقول رجل، أما أقول امرأة، أما أقول ولد، أما أقول كلب، أما أقول قطة، أما أقول حمار، أما أقول كذا، أنا من غير ما تقول لي عندك كذا أنا بتمثل هذا في ذهني وأكيفه، لأن هذه متشابهة وإن كان بينها الفرق البسيطة. لكن أما نقول له يدان، ماذا عسى أن تفعل أن تقول؟ هل تعرف ذاته؟ لا، إذا لا تعرف صفته. ولهذا وضع أهل السنة قاعدة ذهبية، ألا وهي القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. كيف يده؟ كيف هو. كيف ينزل؟ كيف هو. كيف يغضب؟ كيف هو. كيف يضع قدمه في النار؟ كيف هو. هل يملك أحد أن يجيب كيف هو؟ إذن لن يملك أحد أن يجيب كيف نزول كيف استوى. ومن غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف. التحريف هو الخروج بأسماء الله وصفاته عن الوجه الوارد به النصوص، يسمى تحريفا ويسمى إلحادا. وضر الذين يلحدون في أسماء، وهو الميل بها عن النص الشرعي، كإلحاد المعطلة، كإلحاد الممثلة، كإلحاد الأشاعرة، كإلحاد النصارى، كإلحاد اليهود، كإلحاد المشركين، كل هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. وإنما نقول تحريف من غير تحريف، ولا نقول من غير تأويل، لأن التأويل جائز، تأويل الصفة جائز. فأقول المراد بتجرب أعيننا أي بمرأة منا، ولا تجري السفينة حقيقة في عينيه سبحانه، وإنما المراد بمرأة منا برعايتنا بعنايتنا. واحد يقول بس انت زي الأشاعرة كده، أما هو الأشاعرة بيقولوا كده، وما انتوا بتنكروا على الأشاعرة ايه؟ نقول احنا بنقول تجري بأعيننا أي بعنايتنا بأعيننا، لأننا نؤول مع إثبات الصفة بدلالة الإضافة اللي احنا قلناها، إن العين، إن الوجه، إن اليد ديت عين متصلة، فيكون إضافتها إضافة صفة الموصوف. فإحنا بنقول نؤول لدلالة الدليل على ذلك مع إثبات الصفة. واحد يقول إزاي يعني؟ يعني إحنا هنأول قلنا بمرأة منه، وبعدين نرجع نقول بأعيننا. طب ما احنا أولناها، نرجع نقول ليه؟ نقول أولناها بالدليل وأثبتناها بالدليل وهو الإضافة،
أما الأشعري فلو اعترض عليك بهذا قال لك أنت مثلي، قل له أنا لست مثلك. يقول إزاي أنت قلت بأعيننا؟ قلنا نحن نقول بأعيننا أنت قلت بمرأة منا؟ قلنا نحن نقول بمرأة منا بأعيننا. فهل تقول أنت ذلك؟ يقول لا، أنا أقول بمرأة منا بس، لكن لا أقول بأعيننا. يبقى هو بيأول مع نفي الصفة، وانت بتؤول مع إثبات الصفة، فدل هذا على التفريق بين تأويلك وتأويل. تأويله ايه هو بقى؟ تحريف. ولهذا نسمي الأشياء بأسمائه. نقول الأشاعرة لما يقولوا مثلا اليدين يعني القدرة، لما خلقت بيدي يعني القدرتي وكذا، يد الله فوق أيديهم بل يداهم مبسوطتان، يؤولون اليد بالقدر ولا يثبتون اليد. نقول هذا تحريف، هذا تحريف. يبقى ما الفرق بين تأويل أهل السنة إن أولوا وبين تأويل الأشاعرة؟ أنا عايز النقطة دي تفهم، لأنك أنت لو اصطدق أشعاري أزهري بتاع لغة هيكتمك، مش هتعرف تتكلم. فانتبه لدي مثلا بالذات، لأنه هيصطدق في دي هقول لك حرام علينا حلال عليكم. فما الفرق بين تأويلك وتأويل الأشعاري؟ ايه الفرق؟ اننا نثبت الصفة ونؤول، نؤول بدليل ونثبت الصفة بدليل. انما هو انما انت ايه؟ بيؤول وينفي الصفة. طب ذلك انت اثبتت الصفة ازاي مع انك انت اولت؟ بدليل الاضافة، بدليل الاضافة. اذا قال لك وما دليل الاضافة؟ هتقول له ايه؟ ايه الاضافة؟ ايه المراد بالاضافة عندنا؟ ان المضاف الى الله من صفات اما اعيان، المضاف الى الله اما اعيان واما معان. اعيان زي اليد وزي البيت وزي الناقة وزي الوجه، ومعاني زي العزة وزي القدرة. المعاني اضافة صفة الموصوف، ورحمتي سبقت غضبي، اعوذ بعزة الله صفة، دي معاني. اضافة المعاني الله اضافة صفة الموصوف. تب الاعيان اللي زي البيت وزي القدم وزي الوجه على قسمين، يا إما منفصلة زي البيت زي العبد، فدي تبقى إضافة تشريف، سبحان الذي أسرى بعبده، أي عبد، هذا عبد شريف فأوحى إلى عبده، وعباد الرحمن. وإما ناقة الله يعني ناقة خاصة، ناقة كريمة شريفة. بيت الله بيت خاص، ولهذا انت ما تقدرش تقول على بيتك بيت الله، تقول على المسجد بيت الله. ولهذا كانت المساجد مكرمة مشرفة. وفي اعيان غير منفصلة اللي هي المتصلة زي الوجه وزي اليدين، فدي اضافة صفة الموصوف. وقلنا لكم ان جميع المضاف الى الله بيكون مبقى اضافة صفة الموصوف الا إضافة الأعيان المنفصلة. ودي أهم قاعدة، أهم قاعدة في الأسماء والصفات، لأن الأشعري هيمسكك منها. عشان كده أما تفتح كتب الأشاعرة اللي درس في الأزهر كده هيلاقي كده، ما يلاقيش تمثيل في اليدين مثلا ب لما خلقت بيدي بل يده مبسوطتان، تلاقي بيجيب إيه بقى؟ مثل قول الله يد الله فوق أيديهم وقول لا تجري بأعيننا، يجيب لك ديت اللي انت بتأولها انت أصلا. لكن ما يقدرش يمثل بلما خلقت بيدي، لأن لو قال لي ما خلقت بيدي يعني القدرة، طب دي مسنة، يبقى المفترض بقدرتي. وهل لا قدرة ولا قدرة؟ قدرة. يبقى ما يقدرش يقول اليد بمعنى القدرة بدليل لما خلقت بيدي، لأن أنا طبيعي هقول له طيب دول يدان، فهل لا قدرة؟ لا قدرة واحدة. نقول طب والتانية راحت فيه؟ وما اللي ماذا ثنى الله؟ بل يداه مبسوطتان، هيقول قدرة. نقول له طب والتانية راحت فيه؟ وإذا قال اليد بمعنى النعمة هنقول طيب لما خطب ده يعني بنعمتي. طيب وهل الله له نعمتان ولا له نعم؟ كثيرة، له نعم كثير سبحانه وتعالى. لهذا ما تلاقيش في كتب الأشاعرة، افتح كده روح، أول ما تروح افتح أي كتاب أزهري بيجيب المذهب هذا، ما تلاقيش جايب إلا يد الله فوق أيديهم وتجري إيه بعينه ولتصنع على عيني كل الأدلة اللي انت بتقولها، إنما ما يجيبش أبدا المثنى. ولهذا المثنى يمنع المجاز الذي يدعونه أبدا. عشان كده لما تجيب انت أدلة هتلب المثنى. وأما توحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته، نفرد الله بالتوجه والقصد، فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، لأن الله هو الذي كتب مقادير كل شيء، لذا داخل الخلق، لأن القدر عندنا أربع مرات: علم، كتابة، مشيئة، خلق. يبقى عاد إثبات القدر إلى إيه؟ إلى الربوبية. ولهذا أهل السنة يقولون أيضا التوحيد قسمان، كما يقولون ثلاثة، يقولون قسمان: توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي. توحيد علم خبري ده اللي هو الأسماء والصفات والربوبية، وطلب إرادي اللي هو الألوهية. فسواء انت جعلتهم ثلاثة أو اثنين، المعنى إيه؟ المعنى واحد. فيدخل في الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير نيء من كل وجه. طيب إيه وجه إثبات القضاء والقدر أو دخول القضاء والقدر في توحيد الربوبية؟ ما وجه ذلك؟ ما وجه دخول القضاء والقدر في الربوبية؟ إنه من أفعال الرب، فالرب هو الذي يخلق وخلق بمشيئة، مشيئة مبنية على كتابة، كتابة مبنية على علم سابق. يبقى دي إفراد الله بأفعاله، ومن أفعاله سبحانه الخلق والتدبير. ولهذا إذا وقع بك مصيبة قلت فورا إيه؟ قدر الله وما شاء فعل، تقوم تصب بالطمأنينة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أفعال ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما ليه يا رب؟ أعوذ بالله، ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقت؟ لماذا خلقك من أصل؟ خلقك وصرف أمرك وابتلاه وأرادك. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، جميع معاني الأسماء: العليم، الخبير، الحكيم، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، كل هذه الأسماء نسبتها لله سبحانه وتعالى. وهل أسماء الله 99 فقط أم أكثر؟ أكثر. طب إذا كانت أكثر، ما دليل الأكثرية؟ حديث النبي، أو بما استأثرت به في علم الغيب عندك. أمال إيه معنى حديث النبي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا ما أحصى دخل الجنة؟ إن لله 99 اسما، ها؟ ليس على سبيل الحصر. إن لله 99 اسما، من أحصى من أسماء 99 اسما دخل الجنة. كما تقول إن لي 100 جنيه أعددتها للنفقة، إن لي 100 جنيه أعددتها للنفقة، هل يعني ذلك أن ما تملكه هو المئة؟ لا. فأسماؤه سبحانه أكثر من 99، والإيمان بها ثلاث درجات. في البعض قال ده 99 وكمان 100 إلى واحد، يبقى اسمها 99 ويضاف إلى ذلك 100 إلى واحد. وهذا كلام باطل، بل المئة إلى واحدة تأكيد لتسعة وتسعين، إن لا تسعة وتسعين اسما، مئة إلى واحدة هذا تأكيد، وليس أن لله عز وجل تسعة وتسعون وله أيضا مئة إلى إيه؟ إلا واحد. والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته اللي هي الأثار المترتبة، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. يا سلام، هذه قاعدة جميلة جدا، هذه قاعدة اكتبها كده، دي قاعدة في الإيمان بالأسماء. فالإيمان بالاسم يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، يتضمن ثلاثة أمور: واحد، الإيمان بلفظه، اثنين، الإيمان بالصفة التي يتضمنها الاسم، ثلاثة، الإيمان بأحكام هذا، الإيمان بأحكام الاسم والآثار المترتبة. فهو عليم ذو علم يعلم مقدار كل شيء، وهو رحيم ذو رحمة يرحم عباده المتقين، وهو حكيم ذو حكمة يضع الأشياء في مواضعها. خلاص يا إخواني، يبقى تؤمن بالاسم وبالصفة، لأن أسماء الله أعلام ومعان، أعلام ومعان، يعني أعلام متضمنة معاني الكمال والحسن، مش أعلام مجردة وبس. فأنا مثلا ممكن يكون اسم محمود وأنا مذموم، أو اسم صالح وأنا طالح، لكن أسماء الله لا، عليم ذو علم يعلم، قدير ذو قدرة. ولهذا المعتزلة لما قالوا أسماء الله نسبت الاسم بلا صفة، يقولك سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، نقول وأنتم أجساد بلا عقل بلا عقول. يعني إزاي عليم بلا علم؟ إزاي؟ إزاي حكيم بلا حكمة؟ لأنهم ينفون الصفات. ولهذا عندهم إن أسماء الله كلها مترادفة، العليم زي الحكيم زي الخبير، فقط الأسماء ديت هي دل على الذات بس، لكن ملهاش معاني، ولهذا لا تختلف. إنما أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون أسماؤه سبحانه وتعالى أعلام ومعان، أعلام ومعان، وعليه فباعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار ما تتضمن من صفات متباينة. يبقى هل أسماء الله متباينة ولا مترادفة؟ نفصل: باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، تدل على ذات واحدة، وباعتبار ما تحمله من صفات فمتباين. واضح يا اخوان؟ اعيد تاني، معلش ما ورناش حاج، قاعدين هم مقطوعين، احنا ورانا حاجة، مقطوعين للذكر والعلم والطاعة. عايز تنام قوم نام، مفيش مشكلة، عشان مفيش نوم بالليل، إياك حد ينضبط في التراويح والتهجد بالليل هناك، أنت حر، مفيش نوم، عايز ينام ينام من دلوقتي، اسحب صاحبة واحدة تمام كده، اللي جاي ينام يرفع ايده، مفيش حد، الحمد لله خلاص مفيش حد ينام. فإذا انتبهوا، المعتزلة قالوا أسماء الله إيه؟ مترادف. ليه؟ لأنهم يقولون غير متضمنة للصفات، هي أعلام بس. قال السنة قالوا إيه؟ ده هي مترادفة ومتباين. يعني إيه مترادفة؟ يعني زي بعضه حكمها واحد. ويعني إيه متباينة؟ مختلفة. طب إمتى تكون حكمها واحد وإمتى تكون مختلفة؟ حكمها واحد في الدلالة على الله عز وجل، فالله عليم وحكيم وخبير وكذا، كله يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. ومتباينة مختلفة يعني إيه؟ يعني أنها تتضمن صفات مختلفة. فمعنى العلم غير معنى العزة، ومعنى القهر غير معنى الرحمة. فأنت بقى بتسيح في أسماء الله وصفاته سياحة، تعيش مع الاسم ومعناه وصفته وآثاره. وأعلمنا بالله أعلمنا بأسماء وصفاته، ولهذا عبادة الأنبياء بالأسماء والصفات والثناء على الله بما وأهله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت الجبار المتكبر وأنت أرحم الراحمين. يستجلب ما عند الله بإيه؟ بالاسم المناسب للحال. وذنوني ذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله هو المنفرد بسماعه هنا بإنقاذه، لا يستطيع أحد أن يصل إليه ملك مقرب ولا، فنبذناه بالعراء وهو، فلولا أنه كان من المسبحين. وزكريا نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى التعبد بهذا مسرح عظيم. ولهذا ركز كده في سبحان ربي العظيم وانت بتركع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. تدبر في هذا، سبحان ربي الأعلى، فمسرح عظيم، مسرح الأسماء والصفات. أعلمنا بالله أعلمنا بأسماء وصفات، ودي عبادة المقربين. ولهذا الأعرابي اللي سمع الرجل بيقرأ والسرق والسرق فاقطع بهما جزاء مما كسبه نكال من الله والله غفور رحيم، قال أعد أعد، قال والسرق والسرقة فاقطع أيديهما جزاء مما كسب نكال من الله والله عزيز حكيم، قال هكذا. أيوة كده عزيز حكيم مش غفور رحيم، لأن يتناسب معه والسرق فاقطع أيديهما الحكم الجزائي هذا الذي يحكم جزاء في العباد هو الله سبحانه وتعالى العزيز، عز فحكم وقضى ولو حكمة بليغة. إنما غفور رحيم ما تمشيش مع السرق والسرقة، إنما تمشي مع إيه؟ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله الجبار المتكبر. لا ده المنة هنا في منة السماع. ولهذا عائشة قالت إيه؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. والله إنه لا يخفى عليه بعض حديثه بعض حديثه، ولهذا إنه هو الإيه؟ السميع البصير. يبقى الاسم يتناسب مع الدعوة مع المقام مع الحال. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ودخل في ذلك إثبات علوي على خلقه واستوائه على عرش. هو في فرق بين العلو والاستواء، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ايه قال له يا اخي بنضارات الاستواء علو خاص، انما العلو عام عام. فالعلو على قسمين، علو صفات وعلو ذات. علو الذات ده الاستواء الخاص، الرحمن على العرش استوى. انما العلو العام علو القهر والغلبة وكذا والقدر. ولهذا بعض المبتدع يصف الله بالعلو مع انكار الاستواء على العرش، لان قصد العلو علو ايه؟ علو الصفه، علو القهر والقدر. عشان كده لما يجي الاشعري يقول لك انا بثبت العلو، قول له اي علو؟ هل تثبت ان الله على عرشه؟ يقول لك اعوذ بالله. اذا انت تنفي العلو والخصل والاستواء، ولهذا العلو صفه ذاتيه والاستواء صفه فعليه. العلو عام، الاستواء خاص. وصفة الاستواء والعلو صفة عظيمة جدا، ولهذا صنف فيها العلماء مفردة. فنحن نثبت علوا خاصا، الرحمن العرش استوى، وليس معناه استولى، إذ الاستيلاء دل على المغالبة، يعني وكأن أحدا غالب الله فغلبه الله. ولا تعرف لغة العربي، لغة العربي هذا، بل هو استواء يليق بجلاله، كما ورد بمعاني اللغة، كما ورد بمعاني اللغة استواء يعني على وارتفع. نعم الاستواء مان ايه صفة فعلية ثم استوى. لكن بعض العلم يقول هو بعدما استوى صار صفة ذاتية، بعدما استوى، لكن وصف فعليا لم يكن فكان. هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرش الماء، قال ايه؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فلم يكن فكان. فبعض العلماء يقول بعدما صار صار صفة ذاتية، أي لا تفارق الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول بأن الاستواء صفة فعلية ليس لها سبب يتعلق بالعبد، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بعد أن لم يكن. قال ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نثبت أيضا النزول، ونزول صفة من صفات الأفعال، صفات الفعلية الاختيارية، وأنه يستوي على ما يليق بجلاله، بما يليق بجلاله، وينزل بما يليق على الوجه الذي يليق بجلاله، ليس كاستوائنا وليس كنزولنا. ينزل إلى السماء الدنيا ينادي عباده المستغفر فاغفر له، من يقال كما قالت الأشعرية تنزل رحمته، ينزل ملك، كل هذا كلام باطل، لأن الرحمة لو نزلت في الثلث الأخير فقط لكانت مصيبة، فرحمة الله تنزل في كل لحظة، ولو غابت رحمة الله عن عباد طرفة عين لهلك العباد، والرحمة ما تتكلم، والملك ما يقول فأغفر له. وكل هذا التعطيل لأنهم فروا من التمثيل، ظنوا أنهم لو أثبتوا النزول والاستواء لاقتضى ذلك بمماثلة البشر، ولك ينزل يبقى يخالط عباده، يخالط السماء الدنيا. كيف ينزل السماء الدنيا؟ يبقى يخالط السماء الدنيا، يبقى يخترق السماوات السبع. نقول هذا في النزول المحسوس الذي تعرفونه، أنا أنزل من الدور الخامس إلى هنا، يبقى معناه أنا مرت على الثالث والرابع وكذا وهكذا، ده نزولي أنا، أنتم وصفتم نزولي، لم تصفوا نزول الله عز وجل، ولهذا عطلتم النزول لما مثلتم نزول الله بنزول العبد. لما قام في أذهانكم إن نزول الله كنزول العبد عطلتم هذا، فأنتم ممثلة قبل أن تكونوا معطلة. ولهذا احنا زمان قلنا لكم كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، اكتبوا القاعدة دي. كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كل ممثل معطل ازاي؟ انه عطل الصفة الواردة في القرآن لما يقول يداه كأيدينا، حينما يقول يداه كأيدينا، فقد أثبت صفة لله غير واردة وعطل الصفة الواردة، لأن الصفة الواردة ليس كيديه يدان. يبقى الممثل اللي قال يداه كأيدينا عطل الحقيقة. طب والمعطل الممثل ازاي؟ المعطل عطل لما مثل صفة الله بصفة خلقه فنفى هذه الصفة، قال استواء هيقتضي ان هو يتحيز، يقتضي ان هو يحيط بمخلوقاته وهذا ممنوع. نقول هذا لنا مش لله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى كل ممثل معطل وكل معطل ممثل؟ ما معنى ذلك؟ حد يقول لنا ايه معنى كل وكل؟ وعطل الصفة الحقيقية، احسنت. طب والمعطل ممثل ازاي؟ ان هو قام في ذهنه التمثيل فعطله، يبقى عطل العطل الذي جاء في ذهنه، تمام، فعطل هذا، استبعد. هو فكر النزول زي نزولك انت بالظبط من الدور الخامس، ما تجيب وجبتك وتنزل الدور الخامس يبقى ده نزول. الشيخ احمد يمنع النزول، خد بالك، يمنع نزول النزول المخلوق يمنعه، فينزل. قالك بس لا، ما ينفعش ينزل، ليه؟ اصل النزول ده هيعني كذا وهيعني كذا وهيعني كذا. ما احنا قلنا بقى ان القول في الصفة كالقول في الذات، انت تعرف كيف ذاته، لا يبقى ما تعرفش كيف نزوله. ولهذا الامام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا السؤال ارتعدت فرائصه، وامر السائل ان يخرج من المسجد لما قال بس كيف استوى، كيف استوى. وما لو اصل بقى ان الاستواء يعني كذا، وان الاستواء هذا معناه الاستيلاء، وانه وما لو الامام مالك قابل الناس دي ولقي هؤلاء. انما احنا النهارده نقول ده الاشاعر دول من اهل السنه، ونقرب الأشاعرة ونقول بأنهم إمام أئمة، نقول على الأشعرية الصوفية الخلواتية زي كبسة سلفية، مجموعة من المشايخ لما راحوا شيخ الأزهر وجلسوا يمدحونه وقالوا هو الإمام، وهذا الرجل لا يفتأ أن يذكر مذهبه دائما، أنا أسمع بأذني يقول أنا طريقة خلواتية، خلواتي خلواتي، وسمعت يقول ان مذهب الحنابلة ده ما عرفش بعد 1200 سنة، انما مذهب الاشاعرة وده مذهب اهل السنة والجماعة، دول اهل السنة. انما لما ذهب لما ظهر الحنابلة بعد 1200 سنة اللي هو مذهب اهل السنة، ومع ذلك نقبل رأسه، نقبل رأسه. لما نروح كده ونعلم شبابنا السلفي ان احنا نتعاون مع الاشاعرة ونتعاون مع الصوفية ونتعاون مع الخلواتية، ونقول ده ائمة ونقدمهم ونجعلهم امامنا، ولابد للشباب جميعا ان ينضوي تحت لوائه، هو ابونا الكبير. اوعوا تسمعوا الناس دي، اوعوا تروح وراهم، هتبقى صبح خلواتي اشعري. احنا كده بنتكلم في العلماء، أستغفر الله على مدة لم نتكلم فيهم، يعني نسيبكم نقول لكم خلاص روحوا تبقوا أشاعرة الصبح، تبقوا صوفية الصبح. أنا بقولك تعالى إحنا تحت لواء هذا الرجل، لا إحنا مش تحت لواء، الأظهر على العين وعلى الرأس، أظهر السنة، أظهر السنة على العين وعلى الرأس. ونحن على القناة بينا فتاوى علماء الأظهر في تحريم بناء المساجد على القبور، وبينا التوحيد من علماء الأظهر القدامى، وأن هو ده الأظهر اللي نفخر به، أظهر السنة. أما حينما يكون الأظهر أشعريا وصوفيا لا، لكن أظهر السنة على العين وعلى الرأس. والأظهر مش وصف يقتضي ذما أو مدحا، إنما ما يتضمنه الرجل. إن كان أزهري على السنة جزاه الله خير، عالم يتبع، وإذا كان من أنصار السنة، جماعة أنصار السنة، ومبتدع يبقى مبتدع. فالأظهر مش وصف، يقتضي مدحا ودما. الإنسان يمدح ودم بإيه؟ بمنهجه، بمنهجه. فلما ناخد شبابنا اللي احنا بنربيهم بقى 30 سنة، تخيلوا يا شباب، تخيلوا الناس عايزين يعملوا ايه؟ انتوا عارفين بعد ما قعدنا نربي 30 سنة عايزين يعملوا ايه دلوقتي؟ بيعملوا ايه دلوقتي؟ خدوا شوية ودوهم الأزهر والطريقة الخلوتية، والشوية ودوهم الإخوان. بعد 30 سنة الإخوان ما ربوش واحد منكم، وخدوكم على الجاهز، ورجال المرحلة والإخوان والسلفين إيد واحدة. الصوفية بتحاربوها طول عمركم، والآن تعالوا دي قبلتكم التي ينبغي أن تتمحوروا حولها، الطريقة الخلوتية الأشعرية. بيقول ابن تيمية ليس سلفيا، ابن القيم ليس سلفيا، أترونكم تذهبون تحت قبة تقول بأن ابن تيمية ليس سلفيا؟ ما نتكلمش، ما نتكلمش ازاي؟ ما نتكلمش ازاي يعني؟ زي ما نتكلمش فيها منها. ألا ده لو عمر هنتكلم، ده لو ابو بكر هنتكلم، هو ايه الحصانة دي؟ احنا نعمل تاني سيد قطب تاني برضو نطلع حصانة ما حدش يجميه؟ لا لا، عايز حصانة، السنة هي الحصانة، ادخل قفص السنة. انما حصانة بدون سنة؟ لا والله، لا والله، لا والله، لا والله. احذروا كل دول، اوعى تسمع، اسكت يلا، كل دول اوعى تسمع. اسمع ابن باز، اسمع العثيمين، اسمع الباني، اسمع الناس دي، والحجة مقامة والبيان واضح. ولما أقيمت الحجة عليهم جميعا يتهمون بأننا عباد طاغوت، وبأننا أبض من أمن الدولة، وبأننا كذا، والطائفة والمداخلة. مش ان هو جاهل، والا عادي الواحد قد يقول القول هو جاهل به، مفيش مشكله، جاهل به يعلم ونصبر، الجاهل يعلم. لكن ده انت تعلمت وبلغك الامر ومع ذلك تزاهد من اهل السنه؟ يعني دول مداخل اوعوا تسمعوهم، ودول قبلتنا؟ الله، حاجه عجيبه جدا. يعني يبقى الاشعاري الصوفي ندخل تحت لوائه، والسني يبقى ما تخلي وعوا تروحوا وتسمعوا، احذروهم. ليه؟ طب احنا عبنه، احنا بنعلم السنه، عبنه ان احنا لساننا طويل مثلا. يعني يا اخي احنا شتمنا بغير حق يا اخي. طب ايه رأي الشتمه بغير حق؟ بدعه ولا شرك ولا كفر؟ عدها لنا يا سيد. مش انت من اللي بيقوله إيه الأخطاء عادي نتجاوز فيها، مش مشكلة يعني من واحد ما يفعل خطأ؟ يا سيدي ده غلطنا إحنا، أخطأنا وعلمنا الناس السن، عدينا دي. لكن لا، ده القنوات اوعى المداخلة، اوعى الناس ديت، الناس دي مش عارف إيه، أنا هحاربهم، إحنا نتفرغ لهم، إحنا مش هنسيبهم، احذروا كذا. وأسمع أحدهم يقول إحنا كلنا مع بعض وإلا المداخلة. ولهذا ما فيش تقارب. سمعنا عن التقارب مع الشيعة ولم نسمع تقارب مع المداخلة، التقارب مع الصوفية ولم نسمع تقارب مع المداخلة، التقارب مع الأشعرة ولم نسمع تقارب. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اوعى تمس واحد من دول. طيب ليه يا أخي؟ ليه إحنا أخطأنا في نظرك إن إحنا ناس بنتجاوز شوي؟ ناس يا أخي بتنتجاوز يا أخي، أخذتنا الغير على السنة، قلنا كما قال عمر إيه، دعني أضرب عنك هذا المنافق. قلت أنت منافق ويسيد أنت مش منافق مثلا. يعني موسى يا سيد ألقى الألواح في لحظة غضب، لكن ليست هذه لحظة غضب ولا شيء، وفقط إنما نحن نعم نقول قلنا أنتم جهال بمنهج السلف، وأنتم جهال بمنهج السلف. لا ده احنا علماء، تبقوا لنا منهج السلف، درسوا لنا منهج السلف، وش انتم علماء ونحن متجاوزون؟ نحن نقول انتم جهال بمنهج السلف، وانتم بتقولوا احنا علماء بمنهج السلف. ما منهج السلف في الخروج على الحاكم الظالم؟ ما منهج السلف في الحكم بغير ما انزل الله؟ ما منهج السلف في التعامل مع أهل الأهواء؟ ما منهج السلف في ولاية المرأة؟ ما منهج السلف في الأشاعرة؟ ما منهج السلف في الصوفية؟ ما تقولون مش انتوا علماء بمنهج السلف درسوه؟ طب قولونا ايه كتب السلف اللي انتوا درستوها علمتم وعلمتموها الأمة؟ ايه هي كتب السلف؟ انت درست الخلال؟ لا والله ما اسمعش عنه، اسمع عن المخلل بس. طب انت درست اللالكائي؟ لا والله ما اسمعش عنه. طيب خلاص، امال ايه؟ امال ايه؟ كيف تترك الأمة؟ والله 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 يا اخواني اقسم بالله، واقسمت لكم كثيرا وتكرر مران، اقسم بالله بان هذا الكلام يخرج من بين ضلوعنا. اقسم بالله اتمنى عودة هؤلاء الى السنة ونجيبهم في المسجد، والى المجتمع بيخسر. لكن لا، اذا كان سنة ولا اشخاص، لا السنة السنة، فاحنا نحب الهدى لكل احد، لكن لا نوافق ان واحد يحطم في السنة يكسر فيها بمعول بمعول. لو سكتنا نحن لن تعرفوا شيئا. زي اخوانكم كده، في اخوان كلكم كتير ما بيسمعوش الكلام ده، ويا عيني المساكين، هما مساكين قاعدين تحت الاقدام مش عارفين حاجة. ده المسألة خلافية، اخوك على نظام خلافية، خلاص امين خلافية يا ابني، خليه يا ابني يعرفك دليل الخلاف يا ابني. احنا دلوقتي لما بنقول الجهر بالبسملة والبتاع، خدنا رسالة كاملة معناه في فروع العلم، لكن ما من امام ذهب الى قول الا بدليل. يا ابني قول له دليلك ايه في المسألة خلافية. طب يا شيخ قول لي ايه الكتاب اللي ذكر المسألة خلافية، اظن ده من حقك. قول له هات لي كتاب واحد. فلم يسمعوا ما تسمعون، ودي مصيبة. فلن تبقى الرموز هكذا الى الابد، لان الجيل اللي هيجي بعدنا هيتجاوز هذا ويقول برضه ما هي سنة، وبالتالي سيؤخذ منهجهم جملة وتفصيلا. ولهذا النهاردة انت حزيتك نحكي الانتخابات والديمقراطية زي الاول زمان؟ ابدا ابدا. ده انت عادي. الله يرحم الاخوة دلوقتي، ما شاء الله من امتى الاخوة قاعد بيطلعوا مظاهرات ومش عارف وايه، ورفعوا الصلبان، الدقون قاعد بترفع الصلبان دلوقتي في الميادين. فاكر ده انت عقدت الناس يا راجل في مساجدها، لما كان واحد بيجيب سجاد في المسجد تقول له تعال، ده دي صليب. صليب يا ابني؟ مش صليب، مش صليب، ده البتاع الورده بس عامل. لا هي صليب، مانيش مصلي في المسجد، اصل المسجد مليان صلبان. حقتين الجلاليب البيضاء الصين اللي كنا بنجيبها زمان، نقطه الحبر تقع على الجلابيه تعمل زائد، اخد بالك؟ الواحد ما يلبسش الجلابيه عامله صلبان. حقت الدنيا، وفي النهاية ترفع الصليب. ما كناش نعرف مواضع لجان الانتخاب، مواضع لجان الانتخاب ما كناش نعرفها. الوقت نسوينا النساء هن اللواتي يدعون اليها. الاخت، عمركم شفتوا اخت؟ تخيلت ان اخت منتقبه تلبس الطوق الازرق والكرنيه على صدرها وتخبط على السيارات؟ الاخت العفيفه اللي الاخ فيكم بيقول لزوجته لما تيجي ترد حط صبعك في بقك يا اخويا، ما شاء الله، حط صبعك. اوف سلام عليكم ورحمه الله. طلعت الصابع وطلعت الكرنيه وطلعت الدنيا، الاخت بتخبط. لو سمحت يا، لو سمحت تعالى. ايه ده؟ مش دي تربطوا عليها؟ الشيخ فقيه مصر اللي بيقول، رئيس لجنه الانتخابات بيقول احنا نحط نساء عشان يشوفوا النساء. الراجل الحليق يقوم فقيه مصر يقول لا، انا لو في اللجنه مش هجيب امراه تشوف، واحنا تربينا على حاجات كده. بيقول كده لا، يجوز المرأة عند الشهادة تكشف وشه، تكشف الأخت وشه. فقيه مصر مش عايز، اللي عايز رئيس لجنة الانتخابات، لأن دي من باب الشهادة عنده. طب يا فقيه مصر ما تجيب باب الشهادة من الأول، اقرأ الكتاب من أوله. هل يجوز شهادة المرأة في اختيار الحاكم؟ ده الجواني نقل الإجماع على إن المرأة لا تختار، لا تختار حاكما، وقال كده باللفظ، قال لو كانت تختاره لكانت فاطمة لكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيب الباب من أول، هو شهادة المرأة تنفع كده؟ ثم أي شهادة المرأة تكشف؟ يعني مثلا دلوقتي امرأة هتشهد ان هي خدت واحدة خدت اتصال أمانة، هل القاضي يشوف وشها؟ لا، الشهادة اللي بتترتب على الوجه مش مطلقا. طب ويا فقيه مصر، هل شهادة لو افترضنا شهادة المرأة ينفع في المسألة دي، هل شهادة المرأة كشهادة الرجل؟ والله يقول في سورة البقرة فرجل وامرأتان، خليتها انت رجل وامرأة، ما تجيب الباب من أوله، بتلبس على الناس ليه؟ ما نأتي بالباب من أوله، اختاروا أي باب ندرسه، عقيدة ندرس، فقه ندرس، حديث ندرس، سيرة ندرس، أخلاق ندرس، بس هاتوا الباب من أوله، هاتوا الباب على وفق كلام أهل العلم. إنما طلعتوا أخواتنا العفيفات المحصنات، الأخوات ده الأخوات بيروحوا لمحافظة كفر الشيخ، بتروح لمحافظة البحيرة، محافظة البحيرة بتروح لمحافظة الشيخ شيخ. وهل يجوز إن المرأة تروح يوم لم يكن لها محرم؟ يجوز، لأن ده جهاد. وفضيلة فقيه مصر برضه لما سئل الأخوات تنزل مظاهرات، وهو مسؤول من شوية ممكن الأخت المنطقة بتطلع على قناة فضائية تحدث، قالك لا وفيها فتنة، قعد 10 دقايق يقرر إن الأخت المسلمة لو طلعت على قناة فضائية منتقبة تعلم فيها فتنة. ولما سئل عن نزول الأخت إلى الميدان قال مش مشكلة ليكثرن سواد المسلمين. لا والله، لا ورب لن نترك هذا قط. زي الكلام ده شبابنا يباع كده، منهجنا يباع بعد 30 سنة، بعد 30 سنة نيجي ندي شوية الإخوان وشوية الصوفية والأشاعرة والخلواتية تبقوا الصبح كلكم مذكرة يا حلقين. لا يعقل هذا الكلام، ما يعقل. منهج السلف اضبطه، فاللي على هذا المنهج. ولهذا لا شوف، ولهذا حرمة العلماء، كلام ابن عساكر، الغيبة، كل هذا في علماء السنة. أما إذا ترك العالم السنة وجب تحذيره. قيل للإمام أحمد انتبه، الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا أو يتكلم في أهل البدع، شوف منهج السلف، قال يصوم ويصلي وكذا هذا لنفسه، ده فائدة النفس، لكن يتكلم في أهل البدع هذا للأمة. وقيل لأحده أليست هذه غيبة؟ فقال رحمه الله تعالى إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ وقال ابن تيمية في رسالة الغيبة، قال رحمه الله وجهاد هؤلاء وبيان حالهم أعظم من الجهاد من جهاد الكفار. وختم رسالته بفائدة تفطر عليها، يعني ولا تحتاج بقى لا ربع فرخ ولا أي حاجة خالص، فائدة جميلة جدا. قال إيه بقى؟ قال إيه بقى؟ شوف الكلام الجميل الرائع، بالله عليك بقى اسمع الكلام ده، هو بيبين الغيبة، والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. قال إيه بقى شيخ الإسلام تيمية؟ قال إيه؟ قال أما أخي إن ذكرته بشيء فيه مما دل عليه الكتاب والسنة فإنه لا يكره ذلك. لما أقول أنت يا أخويا خالفت، أنت يا أخويا ابتعدت، أنت يا أخويا كذا، فأقول جزاك الله خير. ولما يكون خطأ الشيخ فلان علنا وأنا أجي أوجه علنا، المفترض يقول جزاك الله خير. ولهذا والله يا اخوان الانسان لا يضع في صدر اي شيء لواحد لو قال اني احنا خلفنا السنة في كذا والحق كذا، والله نقبل رأسه. انما طول ما بيقول عباد طاغوت ودول تربوا لن نسامح احدا، اما عن نفسي فلن اسامح احد حتى اكون خصيمة عند الله عز وجل. وكذلك مشايخ السنة، ودي حسنات قصرت اعمال هؤلاء فارتفعت بهم درجته. خليك قول امن دولة، وخليك قول شريين، وخليك قول ان هم مطالبين في حضانة من الدولة، وخليك قول زي ما انت عايز حسنات، حسنة. عندك دليل؟ ما عندك. يقولك ده الشيخ جاي له شيك، ده والله اخبرنا ثقة ان الشيخ جاله شيك علشان دعوته ديت. طيب هو حتى انا جالي شيك بمئة الف جنيه مثلا، يعني هو مكتوب كده مئة الف جنيه تصرف في دعوتك مش عارف ايه، لدعوة عشان تحارب الكلام. منين جبت الكلام ها؟ اما اتكلم قول خلاف السنة ماشي، قول بيصح كتب اهل البدع ماشي، قول بيجيبوا الاخوان في مساجدهم ماشي، قول بيشجعوا الديمقراطية ماشي، قول خلافوا اهل السنة في الخروج على الحاكم الظالم ماشي، قول منهجهم منهج المرجئة في السمع والطاعة لولاة الامور مثلا، يبقى قول حاجة. ولهذا بفضل الله لن تسمعوا لهنا وهناك عن مشايخ السنة شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يحفظهم وأن يتوب على كل من انحرف وأن يعودوا إلى حضيرة السنة. فابن تيمية بيقول إيه؟ إن كان أخي هذا يحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله، فذكري له بما فيه مما يكره الله ورسوله لن يكرهه، أما إذا كره ذلك، اسمع بقى الكلمة الجميلة ديت، أما إذا كره ذلك فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي متعين. لا ده أنا بقى أنت هتكره كده مش هتحد تتكلم فيه خالص، لا ده يبقى تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما تكرهه أنت هو الذي يتعين. يبقى إذا ذكرك لأخيك بما يكره، يبقى بما يكره إذا لم يكن النص الشرعي، أما إذا كان النص الشرعي فستذكر بما فيك، فإن كنت مستقيما فعلا فلن تكره، لن تكره. هو أنت هتكره أن الناس، ولهذا في ترجمة الحسن بن صالح لما ذكر بعض العلماء وكيع بن الجراح، فالبعض قال له أليس هذه غيبة؟ فقال ثكلتك أمك فوالله إنا لأرحم بهم من آبائهم وأمهاته. ليه؟ لأنك أنت متحذر من دول، بدل ما هيتباعوا 10,000 هيتباعوا كام؟ 1,000، يبقى أنت كده أنقصته من 9,000، ولربما رجع. ولا يزال يا أخواني أهل العلم رد ومردود عليه، ولا زال الردود على أهل البدع موجودة، الكتب مشحونة، ده مش منهج جديد. لكن السكوت عن أهل البدع هو الذي لا يعرفه السلف، الذي لا يعرفه السلف أبدا. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها. الصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفك عنها، الصفة الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، والصفة الفعلية لا تعلق بالمشيئة. إيه الفرق بين الذاتية والفعلية؟ إن الفعلية لا تعلق بالمشيئة، يفعله ما تشاء كيف شاء، إنما الذاتية لا تعلق لها بالإيه؟ بالمشيئة. كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوه، دي صفات ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام، طبعا الكلام ذاتية وفعلية. ذاتية من أي وجه وفعلية من أي وجه؟ ذاتية من جهة اتصاف الله عز وجل بها، أصل اتصاف الله بها، وفعلية من جهة أحد الكلام، فالله يتكلم بشاء ما تشاء كيف شاء. والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشاهدة وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ نادى ربك موسى، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. الله أكبر. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. دي الكلمات الكونية، إنما الكلمات الشرعية في التوراة في الإنجيل في القرآن معروفة، إنما الكلمات الكونية لا حصر لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أراد الله كثير. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى. يا سلام، رحم الله السعدي رحمه الله، هو على عرشه وهو قريب من عبد، هو قريب وهو على عرشه، علوه لا ينفي دنوه ودنوه لا يتعارض مع علوه، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، يعلم السر وأخفى، وهو معكم أينما كنتم، لا يمنعه حجاب ولا ساتر، ويعلم ما توسوس به نفس كل واحد منا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وأنه مع ذلك علي أعلى. ليس في كل مكان كما قال الله إن الله في كل مكان، لا، علمه في كل مكان، أما ذاته على العرش، لأن النبي لما سأل جرية أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتق فإنها مؤمنة. يبقى الإيمان أن تعتقد أن الله إيه في السماء. أأمنتم من في السماء؟ إليه يعرج، إليه يصعد، تعرج الملائكة إليه، سبح اسم ربك الأعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، هو على عرشه وهو معنا سبحانه وتعالى. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يمثله أحد في ذاته فلا يمثله أحد، يمثله أحد في صفات، القول في الذات في الصفات كالقول في الذات. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. اللي يقول لك العقل يقتضي كذا، لا، العقل لا مدخل له في ذلك، لأن العقل لا يعقل نفسه، فكيف يعقله مولاه وخالقه؟ ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. أفعال العباد مخلوقة لله، الله خلقكم وما تعملون، الله خلق الأعيان والأعمال. طب قد يستشكل واحد يقول إزاي أفعالي خلق لله؟ أنا دلوقتي هو مسكت المنديل قطعته، دي فعلي هو، ازاي يبقى خلقي لله؟ كيف؟ وليش حاسس؟ طيب ماشي، ها ماشي، بس وجه الخلق ايه؟ وجه الخلق انا الان اللي قطعت المنديل اهو واقول هذا خلق الله، ازاي افعالي دي مخلوقه ازاي؟ ها، هل مباشر ولا سبب؟ يعني أنا الآن قطعت، هذا فعل، هذا فعل الآن، ومع ذلك هو خلق لله. إزاي؟
الله عز وجل هو الذي قطعه، هو الذي سبب السبب، وأنا الذي فعلت
بمشيئة الله عز وجل. طب مش عايزين عبر تعبير علمي هاني، تمام، بإرادة وقدرة، ان انا فعلت ده بإرادة وقدرة، عندي إرادة رفعت المنديل، عندي قدرة مزقت المنديل، يبقى الفعل تم بإرادة وقدرة. الإرادة والقدرة ديت من الذي خلقها؟ الله، يبقى هو الخالق أفعالي، بس خالق سبب وليس مباشرة، انا اللي بقى أباشر ولا تنسب الأفعال إلي، والله عز وجل هو خالق السبب الذي وقعت به. ولهذا لما أكون متعب مش قادر، مش هدي درس، طيب ممكن أكون قادر مكسل، صرفت، يبقى مفيش إرادة. حتى يتم أي فعل لابد من قدرة وإرادة، فمن خلق القدرة والإرادة؟ الله. إذن الله خالق أفعال، بس خلق إيه؟ خلق سبب. فهمتوا دي يا أخواني ولا صعبة؟ صعبة؟ نعيدها تاني؟ أعيدها تاني؟ بس صح صح، أفعالي أنا بقولها، أنا مثلتها وقلت المنديل ده وأنا قطعته، ده فعل، انا دلوقتي بديكوا درس، ده فعل دلوقتي، وكيف يكون خلقا لله؟ قلنا لان هذا تم بامرين، في قدره على الفعل واراده للفعل. من الذي خلق في القدره والاراده؟ الله. اذا خلق في سبب الفعل فكانما خلق الفعل، وعليه ينسب الله خلقا وينسب الي كسبا وايجادا، بخلاف القدرية اللي قالوا لا، ده اللي فاعل، انا اللي بعمل الشر، انا اللي بعمل كل شيء، وبخلاف الجبرية اللي بيقولوا أنا يفعل بي الصلاة والصوم والزكاة ولا إرادة لي. القدرية نفوا إرادة الرب، والجبرية نفوا إرادة العبد، فالعبد عندهم مجبور. يبقى أنا الوقت بقرأ وبعمل وبعمل كل حاجة من غير أي إرادة، أنا دلوقتي زي حركة يد المرتعش. وهذا كلام باطل. أهل السنة والجماعة يقولوا إيه؟ لا، ده أنت ليك مشيئة ولله مشيئة، أنت ليك إرادة ولله إرادة، وإرادتك تتبع لإرادة الله. يعني وعملكم، وعملكم يعني ما 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 تعملون، الفعل والمصدر في والأداة ما في تأويل مصدر، وعملكم خلقكم وعملكم على أحد القولين يعني. وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم. أنا دلوقتي بفعل بإرادة، أنت قاعد بإرادة، أنت ممكن دلوقتي تقدر تقوم ولكن جالس، لك إرادة ولا تشعر أن أحد يتحرك يتحكم في إرادتك، والله وفقك لهذا. وهي متعلقة، وهي متعلق الأمر والناس اللي هي إرادتك. ولهذا لما أنت تبقى عاجز خلاص الأمر ما عادش بيتوجه إليك، قوموا لله قانتين. طب أنا عاجز، قال الصفان في حديث عمر بن حسين صل قائما فلم تصف، فقاعدا فلم تصف، فعلى إيه؟ فعلى جنب، فعلى جنب. يبقى لما ما بيكونش عندي قدرة بينزل التكليف، لما ما بيكونش عندي إرادة أنا أكرهت الآن على الكفر. يبقى إيه لما أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ لأن ما عنديش إرادة أكفر، قلبي مطمئن بالإيمان، لكن قال لي تقول أنا كافر بالله يأتي لك، يبقى أنا قلت بس بدون إرادة، فيرتفع التكليف. يبقى لما كان فعلي بإرادة وقدرة، إذا حصل عارض للقدرة وحصل عارض للإرادة هيختلف التكليف. وده معنى كلمة إيه الشيخ، كلام الشيخ، وهو متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. ما فيش تعارض بين إرادة الله وإرادتي، أنا أشعر بكامل اختياري حينما أختار هذا، والله عز وجل هو الذي قدر لي ذلك. ما يجوش بقى أحتج بالقدر، ليه؟ أنا معرفوش حد فيكم جاي يعتكف هنا بموجب أن الله قدر له ذلك، أبدا ما يعرفش. إنما إيه اللي حركه؟ فضيلة الاعتكاف، فضيلة العلم، فضيلة العبادة. يبقى أنت مكلف بشرع مش بقدر، وإن كان فعلك لا يخرج عن القدر، ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافية للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة غير الله، لا ذبح ولا نذر ولا أي شيء. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالحال بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. الحال بغير الله شرك أصغر، إلا إذا اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم لله أو أكثر. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبودته. طبعا التوحيد ده مسرح، مسرح كبير، فالناس في التوحيد على قدر ما يتقنون منه. ولهذا يا إخوان نحن لا ننفك أبدا عن تعلم العقيدة وتعلم المنهج ليل ونهار، لأن شوف كل محاضرة تسمعه، كل كتاب بتسمعه بيضيف رصيد من الثبات عندك، بيضيف رصيد من البصيرة عندك. يا أخي إبراهيم عليه السلام، مش أنت يا ابني إبراهيم عليه السلام، قال الله عنه وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اوعى تفكر ابراهيم كان شاك، اياك. قل ما قال النبي، النبي قال ايه؟ انا اولى بالشك من ابراهيم. وطبعا النبي بعيد يعني، بس بينفي، بيقول مستحيل يعني، يعني لئن شككت في ابراهيم شك فيا انا، انا اولى. وحاشا ابراهيم عليه السلام وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انت محتاج، اوعى تقول هعمل لك دوره 12 هتقول الشيخ هيقول اللي قاله، مش هقول غير يا ابني. انا ما عنديش جديد، ما عنديش جديد خالص، انا عندي الدين بس، ما عنديش جديد. هقول لك اذان وثالث ورابع وعاشر وخمستاشر الف مره الى ان نموت. لست في غنى عن زياده البصيره، لست في غنى عن زياده الثبات، لست في غنى. انت قرات القران كم مره؟ 30 مرة في حياتك تم كفاية؟ لا، ده مع كل مرة يتجدد إيماني، مع كل آية يتجدد إيمان. شفت الآية بتاعت ليلة امبارح اللي كذا كأني أول مرة أسمعها، وش هتشوف الآية بتاعت الليلة، وهتشوف الآية بتاعت الليلة الجاية، وهتشوف أنت بتختم قاعد كده قال لا لا الآية دي وقعت في قلبي. لا يمكن استغنى يا إخوان عن القرآن وعلى السنة. اقرأ 40 نوية 20,000 مرة، أورد الهداية على قلبك دائما. هو حد قال إن إحنا نجدد يعني بمعنى نجيب حاجة ما جابهاش النبي صلى الله عليه وسلم، زي اللي كان بيقول لهم انتوا هتروحوا هقولك في الجهاد البخاري بيقول الجهاد 199 باب. يا ابن هنفضل نقول البخاري في كتاب الجهاد حط 199 باب عشان نقول لكم ان الجهاد علم لازم ان ترجعوا فيه الأئمة، وعشان تعرف ان الجهاد علم البخاري حط فيه 199 باب، يعني 199 مسألة في الجهاد، وانت ما انتش عارف ازاي تجاهد الشيطان في صلاتك. يبقى نفضل نقول انه الجهاد علم والجهاد عمل صالح. كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، البخاري بوب كده عمل صالح قبل القتال. هتنزل الساحة ازاي الا بعمل صالح وعلم نافع؟ هنفضل نقول اي علماء السنه ما عنده، هو ابن تيميه عنده جديد عن احمد، احمد عنده جديد عن ابو بكر، ابو بكر هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاكملهم. او يقول لك الكلام ده صعب، ما تحضروش الدروس اصلا صعب. ايه البخاري؟ لا امال ايه يا سيدي عايزنا نعمل ايه؟ يقول لك لا تعال الاول هنا اتعلم الاول البدايات، وبعدين يا عم يا عم الشيخ على عيننا ورسنا، بس تعلم الاول البدايات. البدايات دي ملهاش نهايات، البدايات دي بتطلعك على طول. ها البدايات؟ لا هي دي البدايات وهي دي النهايات، وده اللي هيأسرك بيه. احط في البخاري اعرف 10%، هتقرأ في البخاري باب الوضوء مرة مرة. ايه صعبة ديت؟ ادى البخاري اهو باب عمل صالح قبل القتال، صعبة ديت؟ مش صعبة ديت. باب القنوت بعد الركوع وقبل، صعبة ديت؟ مش صعبة ديت. باب من طلب الولد الصالح للجهاد، صعبة؟ مش صعبة دي. باب ما يكره من التنازع والاختلاف عند الجهاد، صعبة دي؟ مش صعبة دي. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، صعبة دي. فأكملهم في هذا الباب من عرف، يا سلام خذ خط يا ابن تحت العبارة اللي هقولها لك ديت. فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك، اللهم آمين. اللهم أجب دعوانا في هذا الوقت المبارك يا رب العالمين. يا رب لا تحرم أخا من إخواننا يسمع الآن إجابة كل دعوة من هذه الدعوات. يا إخواني الهداية دي جميلة. نبي الله قال إيه يا إخواني؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحي وإرسال. النبوة مكتسبة ولا النبوة اصطفاء؟ اصطفاء، وجعلهم وسائط بينه وبين خلق في تبليغ شرعه ودينه. الرسل وسائط بين العبد وبين الرب، وليس الرسل وسائط يعبدون من دون الرب، فهم وسائط تبليغية بس وليس وسائط يعبدون من دون الله. ولهذا سبق لنا شرح رسالة الشيخ الإسلام المختصرة الوسيطة بين الايه بين الحق والخلق، اللي هم الرسل وسط التبليغ مش وسط عبادة، دول وسط التبليغ. وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. يا سلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآية دي ختم بها ابن تيمية آيات الصفات عشان يقول لك أن المنهج في الصفات والأسماء منهج الأنبياء تنزيها وكمالا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من معالي المعطلة وهؤلاء ومن معاليه اليهود والنصارى، وسلام طريقة الأنبياء على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنهم وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحق فيها أحد، وأن الله براهم من كل خلق رذيل، طبعا لا كذبة بل هم الصادقون المصدقون، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، لا أحد يضل في هذا، وأنه لا يستقر في وأنه لا يستخبرهم وتبلغهم إلا الحق والصواب. ولهذا النبي لما سحر لم يكن سحره على وحيه وتبليغه، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أتوه من الله، طبعا كل ما قالوا حق، ما يجيش واحد لك إيه النبي لما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء اتصدقت فإن رأيتكن أكثر أهل النار، النبي كان قصده يمزح مع النساء، كان قصده يمزح، إذ لا يليق بالنبي يوم العيد يقول لهم تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، كما يقول القرضاوي يقول كده، يقول النبي كان قصده يمزحهم. ما هو تبع، ما هو عمرو تبع. وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجوه. طبعا النبي له من كل صفة أكملها، له من كل صفة أكملها الأمانة، الصدق، البلاغ، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، زي ما قلنا إيه، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب مناعا وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، يا سلام، لا نبي بعده وخاتم النبيين، فكل دعوة النبوة بعده فغي وإيه وضلال، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، لا نصرانية لا يهودية بعد النبي، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. فيش حاجة اسمها تقارب بين أديان، فيش حاجة اسمها وحدة أديان، ما فيش حاجة اسمها إن التفريق بين الناس مش باعتبار الدين بل باعتبار التقوى والعمل الصالح، لا، التفريق بين الناس باعتبار الدين والتقوى والعمل الصالح، لكن باعتبار الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام، والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. كلما كنت أعرف بالله كنت أعلم به وأتقى له وأخشى، وكلما كنت أعرف برسول الله كلما كنت له أتبع وألزم. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. ومن تمام الإيمان به بالنبي أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، لا، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها. انتبه انتبه، لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح. متى يقع التعارض؟ يبقى النص إما غير صحيح أو العقل غير صريح. تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل. الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، خلاص هي دي الحياة الحيوان، يا ليتني قدمت لحياتي وإن الدار الأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما في البرزخ. اللي هو يا أخوان، ها، اللي هي حياة الايه البرزخ اللي هي بين الدنيا وبين الآخرة. والبرزخ هو الفاصل الحاجز بينهما برزخ لا يبغيان. الإخوة اللي ورا الله يكرمكم الصوت، املوا المايه بدون صوت الله يكرمكم. عبد الحميد، عبد الحميد خلي إخوة يملوا بهدوء، يملوا مايه بهدوء. وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما عد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. نؤمن بذلك، وكل ذلك جاءت به إيه؟ النصوص. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن منكم إلا واردها، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا. وهكذا كل هذا ورد به الكتاب والسنة، وهو من الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن، شوف اسمع، المتضمن لأعمال الجوارح. يا ابني اسمع، تصديق القلب المتضمن، مش التصديق المجرد، المتضمن لأعمال الجوارح. ولهذا حضرتنا كلمة قالها الحافظ حافظ حكمي في كتاب معارج القبور، معارج القبول اللي بيدرسه المدرسة السكندرية، قال باللفظ الواحد كده، قال: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، بل قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، مش تصديق كده وخلاص. مع أن الإيمان التصديق ده متنازع فيه في اللغة، متنازع. وابن تيمية سقى أدلة كثيرة على أن الإيمان في اللغة أعلى من التصديق، زائد عن التصديق. ولهذا قال لك عكس صدق كذب، لكن عكس آمنة كفر. فلو كان التصديق والإيمان من كل وجه، لا، فهو تصديق وزيادة. ولهذا هو الإقرار الاعتقاد. يبقى خلي بالك من أن الإيمان هو إيه؟ هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. على إيه اللي جاب تصديق القلب أعمال الجوارح؟ عشان إيه وعد تهمل هذا؟ فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. زي ما قلنا المفردات الأحاد إذا انتقص شيء منها انتقص إيمانه. وهذه الأمور بدع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها مضغ عن طريق، والحق شعبات من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقامتهم من الدين والإيمان، كما قال سبحانه: فمن ظالم نفسه ومن مقتصد ومن سابق بالإيه؟ بالخيرات. وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر حقا، ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاق لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاق العقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيه؟ من الإيمان. يبقى الولاء والبراء يتبعضان على حسب ما تأتي أنت من أعمال الإيمان وتترك. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد، زي الزنا وزي السرقة، تنقص من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم، كما قال الله في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: أخرجوا من النار من قال لا إله الله في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة. وهكذا ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة. المعتزلة بيقولوا في منزلة بين المنزلتين، العاصي بيطلع من الإيه؟ من الإيمان، لكن ما بيدخلش الكفر، يبقى في منزلة بين المنزلتين. بل يقولون هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. ايه الفرق بين مطلق الايمان والايمان المطلق؟ الايمان المطلق يساوي الايمان الكامل، مطلق الايمان يساوي الايمان الناقص. وبهذه الاصول يحصل الايمان بجميع نصوص الكتاب والسنه. لا يزن الزاني، حين يزن مؤمن لابد نفهمها في ضوء حديث النبي وان زنى وان سرق. ويترتب على هذا الاصل ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها. ولهذا عمرو بن العاص لما جه بيع النبي قال ايه؟ نزع يده، قال ما حملك على ذلك يا عمرو؟ قال يا رسول الله اردت ان اشترط. قال تشترط ماذا؟ قال ان يغفر الله لي. قال ما تعلم ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها. ويرتبون ايضا على هذا الاصل صحه الاستثناء في الايمان، فيصح ان يقول انا مؤمن ان شاء الله لانه يرجو من الله تكميل ايمان، يبقى الاستثناء ليس للشك بل لتكميل الايمان، ما يدري ويرجو الثبات على ذلك الى الممات فيستسلم من غير شك منه بحصول اصل الايمان. يبقى الشك الاستثناء ان كان مبني على شك لا يجوز، اذا كان مبني عليه بقى على تكميل الايمان والثبات عليه فهو جائز. ولهذا ورد عن السلف الاستثناء وورد عنهم التحذير من الاستثناء على حسب التفصيل. ويرتبون ايضا على هذا الاصل ان الحب والبغض اصله ومقدره تابعه للايمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الايمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. ويرتبون على الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الايمان الا به. لا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون ايه؟ حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ويترتب على ذلك ايضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع. ويبرأ اهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض والحزبيات، ويرون ان هذه القاعدة من اهم قواعد الايمان. قاعدة ايه يا اخوان؟ قاعدة الاجتماع. ولهذا الحزبية بدعة، ومن كان حزبيا فهو مبتدع وتكفيه هذه. من كان حزبيا فهو مبتدع وتكفيه هذه. ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق زي اللي احنا خدناها. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون ما في أفضل منهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويدينون بمحبة مواصر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم. لا تجلس أنت الآن تسب معاوية أو عمرا أو كذا، لا، تمسك عما شجر بينهم وتترضى عن الجميع، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى، وعدم الخروج عليه إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. باب الإمامة من الأصول عند أهل السنة والجماعة. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد. شفت يا أخواني، ولهذا أنت كل كتاب سنة بتذكر الإيه؟ الأصل ده، ها؟ الأصول كلها مجتمعة في كل كتاب سنة. عرفت بقى ليه إحنا بنبني على الكتاب السلفي؟ لأن الكتاب السلفي الضحم. لهذا ابعد الكتاب، ما هو اي كتاب اهو، هذا كتاب مختصر اهو للسعدي مش للخلاه. شوف الاصول اللي ذكرها كلها، هي اللي ذكرها ليك البخاري امبارح، وهي اللي ذكرها سفيان، وهي اللي ذكرها الخلاه، وهي اصول واحده. هنقرا ما نقيم الحجه به علينا، عشان كده لا يمكن يقرا الكتاب. في واحد حب يقرا كتاب اصول السنه بعد محاضرتين ثلاثه اعتذر عن كتاب اصول السنه، خلاص. لو كنا نعرف كان اقراه من الاخر، كان عايزين من الاخر. ويرون انه لا يتم الايمان الا بالامر المعروف والنهي عن المنكر باليد، والا باللسان والا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعيه وطرق الوعيه. شوف انت بقى عمال تقرا، عمال تقرا وايه؟ وتمشي، ما انتش خايف هتقلب الصفحه هتلاقي بقى ايه؟ عوارك. لا، مش خايف، مش خايف. هات اي كتاب نقرا، يلا هات اي كتاب اقرا، اختار انت اي كتاب هنقرا وقلبنا جامد، مش خايفين من حاجه. وبالجمل الأصول الشرعية على وجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل. الأصل الخامس والأخير طريقتهم، طريقهم في العلم والعمل. أما وقد عرفت ما سبق فاعمد إلى العمل. وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون والتزمون أنه لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. إخواني، العلم النافع المبنى على الأدلة والعمل الصالح المبني على الخلو من البدع، تنقية العقيدة من البدع وتنقية المناهج من البدع. فالعلم النافع هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله عز وجل، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة. وكذلك ما تفرع أما علم أهل البدع ليس علما نافعا بل هو ضار. وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو أزره زي علوم الآلة، النحو، وصول الفقه، مصطلح الحديث، فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. فهذا طريقون في العلم. يبقى طريقون في العلم العلم النافع المبني على الدليل. طيب طريقون في العمل، شوف دي خاتمة جميلة أوي أوي أوي، عشان تعرف إنك أنت مخاطب بطريقة في العلم ومخاطب بطريقة في العمل. طريقة العلم الأدلة، طريقة العمل، فإنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحق وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات التعبد لله. هو الذي يصلي وهو الذي لا يكذب، هو الذي يصلي وهو الذي لا يفتري على المسلمين، هو الذي يصلي وهو الذي يجتنب الزنا والربا. أما أن يصلي وينصب قدميه في الصف الأول أو الثاني أو الثالث ثم يخرج يزني أو يقتل أو يرابي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فما صلى الصلاة التي ترضعه عن ذلك. وكم من مصل ليس له من صلاته نصيب سوى حركاته قياما وقعودا، ويعلمون أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا في طريق النبي الكريم اللي هو الإخلاص والمتابعة، ويستعينون بالله مع كل هذا. فهم مفتقرون إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة لي إلا بك يا رب العالمين. والله ما أستطيع أقرأ كتاب ولا أحضر شرح كتاب، والله ما أستطيع الاعتكاف، والله ما أقدر أقرأ جزء في ركعة إلا أن يكون على إعانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطريقة النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.